إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، بفضل الله عز وجل انتهينا من الحديث عن التدبر، وبفضل الله عز وجل ومنة الملك أرجو أن تكون قد اتضحت الآن عبارة أن مشروع القرآن علم وعمل قد يسر وحرر وأطر التدبر. بفضل الله عز وجل التدبر صار محررا، العبارة أصبحت واضحة، يعني ما فيش لا يختلط في الفهم ولا يختلط بالتأملات ولا يختلط بالتفكر ولا بالتأثر ولا بغيرها. وفضل الله عز وجل قد تيسر، فأصبح أمر سهل في متناول أي حد: الإسقاط، التفكر، التفاعل، في ثلاث كلمات. وفضل الله عز وجل قد تأطر، يعني تم وضعه في إطار عملي. يعني احنا ما قلناش تدبر ايه وسكتنا، لا، ده احنا قلنا لحضرتك ازاي تكون متدبر، تمام؟ كيف يحصل هذا التدبر؟ ماشي. بقي فيما يتعلق بالتدبر ان احنا نستعرض بعض المواقف التدبرية. احنا قلنا ان التدبر اسقاط وتفكر وتفاعل، فاحنا عايزين نستعرض بعض المواقف التدبرية، او يعني لو صح التعبير خلينا نقول هذه الفقرة مع المتدبرين، نستعرض هذه المواقف التدبرية. بالأساس يهمنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، خلاص، ويعني كل من يأتي بعدهم ينسج على منواله. فمثلا في خطوة الإسقاط نشوف ابن حجر رضوان الله عليه بيقول في الفتح: قال ابن بطال: إنما بكى صلى الله عليه وسلم عند تلاوته هذه الآية. أنهي آية؟ لسماعها من سيدنا عبد الله بن مسعود، اللي هي لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف، وهو أمر يحق له عذرا يحق له طول البكاء. والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم، وعملهم قد لا يكون مستقيما فقد يفضي إلى تعذيبهم، والله أعلم. فبنقول سبحان الله، يعني تأملوا روعة الإسقاط عند النبي صلى الله عليه وسلم وكمال التأمل والتفكر في العواقب. برضو مر علينا فيما يتعلق بالإسقاط ما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لما أسقط آية إيه: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. برضو فيما يتعلق بالصحابة الكرام، ابن مسعود رضوان الله عليه، عرفجة الثقفي، قال: استقرأت ابن مسعود: سبح اسم ربك الأعلى، فلما بلغ بل تؤثرون الحياة الدنيا ترك القراءة وأقبل على أصحابه وقال: آثرنا الدنيا على الآخرة. الآية بتقول بل تؤثرون الحياة الدنيا، لكن سيدنا مسعود عمل إيه؟ جاء أسقطها على نفسه وعلى إيه؟ أصحابه. آثرنا الدنيا على الآخرة. فسكت القوم، فقال: آثرنا الدنيا لأن رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها وزويت عنا الآخرة، فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل. هو ده الإسقاط. سؤال: أين أنا من هذه الآية؟ عرض النفس على الآية، أن الإنسان، تمام، يقيم نفسه في ضوء الآية، أن الإنسان يحاول أن هو يتبين مظاهر الخلل في تطبيق الوصية اللي موجودة في حياته، زي ما عمل سيدنا ابن مسعود كده بالضبط. واستقى يوما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجيء بماء قد شيب بعسل، يعني ما هي كده ايه، متحلية بعسل، فقال: إنه لطيب، لكني أسمع الله عز وجل نعى على قوم شهواتهم، فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فأخاف أن تكون حسناتنا عجلت لنا فلم يشرب. رغم أن الآية دي آية الأحقاف في صدارتها: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، صح؟ يعني رغم خطاب صريح جدا للكفار، لكن سيدنا عمر ما قالش ايه ده خطاب الكفار، اسقط الآية على ايه على نفسه. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس يعلم خائنة الأعين قال إذا أنت نظرت إليها تريد الخيانة أم لا، وما تخفي الصدور، إذا أنت قدرت عليها تزني بها أم لا. مش المهم ان انت ايه يعني بتسمع الآية وخلاص، هو بيسأل سؤال انت لو يعني تعمل كده ولا بتعملش، ده حالك ولا لا، تمام. وهذا اسقاط ايضا. وكان رجل يخدم عبد الرحمن بن عوف فقال حضرته ابي بطعام ليلا وكان ظل يومه صائما، تمام. هنقول ان انا حضرت له طعام ماشي وكان ظل يومه صائما، فبكى وقال ذهب الاولون لم تكلمهم الدنيا من حسناتهم شيء، يعني ما انقصتهمش من حسناتهم شيء، وان ابتلينا بالضراء فصبرنا ثم ابتلينا بالسراء فلم نصبر، وكفى لامرئ من الشر ان يشار اليه بالاصابع في امر، تمام. يعني سبحان الله برضو مساله لم تكلمهم الدنيا من حسناتهم شيئا، ابتلينا بالضراء ابتلينا بالسراء. ولما ذكروا أصحاب الأخدود عند علي فقال أما إن فيكم مثلهم فلا تكونن أعجز من قوم، فلا تكونن أعجز من قوم. طيب، وغيرها من المواقف الحقيقة الكثيرة جدا اللي تسع المقام لتفصيلها، لكن تؤكد أن هذه الخطوة خطوة الإسقاط كانت يعني مشهورة، يعني هذه الخطوة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعلها الصحابة الكرام. أنا قلت لحضراتكم أن كثير من العلماء والصالحين كانوا يسمون هذه الخطوة عرض النفس على الإيه؟ على الكريان. طيب، عايزين نشوف الدليل على هذا الكلام. الأحنف ابن قيس قال عرضت نفسي على الكرآن فلم أجدني بآية أشبه بهذه الآية، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. برضو الكلام ده ما جاش على لسان يعني الأحنف بس، لا ده برضو يعني احنا الحسن البصري قال الزموا كتاب الله وتتبعوا ما فيه من الأمثال وكونوا فيه من أهل البصر، رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة، وإن خالف كتاب الله أعتب نفسه ورجع من قريب. وغيرهم يعني من العلماء اللي ورد على لسانهم هذه العبارة. مثلا نشوف الحسن كان يقول أيضا كما قلنا من أحب أن يعرض يعني يعلم ما هو فليعرض نفسه على الكرآن، ويعني ورد عن غيره. نكتفي بهذا القدر من الكلام عن إيه عن مسألة الإسقاط. طيب، قلنا الخطوة الثانية اسمها التفكر في العواقب، اللي هي العواقب الحسنة اسمها الثمرات، والعواقب السيئة اسمها ليه المغبات. طيب، عايزين نشوف دليل على هذا الكلام. قام صلى الله عليه وسلم ليلة بآية يرددها حتى أصبح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ركزوا في الآية دي عشان الآية دي مهمة جدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه. بها يركع وبها يسجد وبها يدعو، فلما أصبح قال له أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت، تركع بها وتسجد بها وتدعو بها وقد علمك الله الكرآن كله. خدوا بالكم من المسألة دي عشان إن شاء الله هنناقشها في الفقرة اللي بعد دي على طول، يعني اللي هو التكثير أم التحسين. بعض الناس متصور أنه بيكرر الآية أنه مش بياخد ثواب عليها مش بيقرأ. بيقول لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه، يعني لو حد مننا عمل كده كان إيه يعني أنكرنا عليه أو أنكر بعضنا عليه. قال إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا، وفي رواية دعوت لأمتي. صلى الله عليه وسلم قال لا يحرمنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الكلام ده حصل ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تفكر فيما حصل في هذا اليوم. اسمعوا الحديث ده عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ف فأول من يكسى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال، فأقول أصحابي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وفي رواية مسلم، صحيح مسلم، وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. خد بالحركة من حاجة، الآية دي جاءت على لسان مين؟ سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم. ورغم كده النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش دي بتاعت مين؟ بتاعت عيسى، صح؟ النبي أسقطها على نفسه صلى الله عليه وسلم، واستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، وتفكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وفي هذا المشهد المهيب. عشان كده قلت تأمل كيف كان تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الآية، إنها تجربة وجدانية كاملة. فرغم أن الآية جاءت على لسان عيسى صلى الله عليه وسلم وفيما يخص قومه، إلا أنه أسقطها على نفسه وعلى أمته، وتفكر في عواقب ما أوصت به، ثم لا زال يدعو ربه ويتضرع إليه في الصلاة وفي خارجها، ويعمل بمقتضى ما فهمه منها. إن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الله سيسأله، عشان كده إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يذكر الأمة ويعظ الأمة وينبه الأمة. عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضوان الله عليها وعلى أبيها وأمها، قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسكتت، وفي رواية فبكت، ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال: يا عائشة، ذريني أتعبد الليلة لربي. قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر، ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر. سبحان الملك، شوف كيف كان خوف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شوق النبي صلى الله عليه وسلم، وحياء النبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى. احنا الواحد فينا يعني سبحان الله يكون يومه مليء بالتقصير، ومثلا تقول له تصلي، لك ده انا مصلي ركعتين، لسه هصلي تاني، لسه هعمل تاني. الله المستعان عليه التكلان. قال: أفلا أكون عبدا شكورا، لقد نزلت علي الليلة آية، وفي رواية آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض. الآيات اللي لسه إنها من شوية، يتفكر فيها صح، ويدعو صح، والنبي صلى الله عليه وسلم تفاعل معها تفاعلا عمليا، تفكر في العواقب وتفاعل معها تفاعلا عمليا صلى الله عليه وسلم. وذكرنا الموقف بتاع سيدنا عبد الله بن عباس، وكيف كان إسقاطه رضوان الله عليه، وكيف كان تفكره في العواقب رضوان الله عليه. طيب، وغيرها من المواقف الحقيقة يعني اللي لا يتسع المقام لذكر تفاصيلها، برضو قلنا التفاعل بالدعوات والتنزيهات، التفاعل بالدعوات والإيه؟ والتنزيهات. ذكرنا حال النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ مع بعض. عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة، ثم مضى فقلت يركع بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا. يقرأ ايه؟ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، وفي رواية: لا يمر بآية فيها تخويف إلا وقف عندها، وفي رواية: ولا بآية عذاب إلا استجار. واضح؟ اللي عرف إن دي آية تخويف فوقف عندها، وعرف ان دي ايه عذاب فاستجار، وعرف ان دي ايه رغبه فرغب، مش فاهم الايات؟ طب عرف ان هي تخويف ازاي، ولا فيها عذاب ازاي، دعا الدعاء ده ازاي؟ الا انه تفكر في عواقبها، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني قراءته كذلك. عشان كده اللي عايز يطول نقول له طول، بس اقرا زي النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ يعني انت طول براحتك، بس اقرا زي النبي صلى الله عليه وسلم، انما مش نطيل ونخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ليلة التمام فيقرأ بسورة البقرة وآل عمران والنساء، لا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله سبحانه وتعالى ورغب، ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله سبحانه وتعالى واستعاذ، إلا دعا الله سبحانه وتعالى واستعاذ. تمام؟ وغيرها من الآيات اللي يعني فيها إيه التفاعل بالدعوات والتنزيهات، التفاعل بالدعوات والإيه والتنزيهات. طيب كويس خالص. دلوقتي يعني إحنا يتبقى لنا مسألة في التدبر، يعني وهي تحت عنوان التكفير أم التحسين، التكفير أم التحسين. السؤال التقليدي اللي بتسأل كتير جدا وبتسأل للناس اللي بتكلم في التدبر تحديدا، والسؤال ده طبعا بتبرز الحاجة ليه في رمضان اللي هي الفترة اللي الناس تبدأ ايه يعني تعتني فيها بقراءة القرآن، اقرأ كتير ولا اقرأ اقل بس يتفهم وتدبر واحسن؟ ونسمع اجابات. اجابة تقول ايه؟ اقرأ كتير، ماشي. واجابة تقول ايه؟ لا اقرأ بتدبر وتفهم حتى لو تقرأ اقل. واجابة تقول ايه؟ طب نجمع بين القولين فنعمل ايه؟ فنختمة تجارية اللي هي بيقرأ بسرعة، وختمة ايه غير تجارية. مع تمام احترامي لهذا الكلام، بس اي تجارة دي تجارة خاسرة. خاسرة بمعنى ايه؟ يعني ما ياخدش ثواب؟ لا لا لا، ما هو التاجر اللي هو مثلا في صفقة كان المفروض يكسب فيها 1,000,000 جنيه كسب فيها 5,000 جنيه، خسر ولا ما خسرش؟ خسر، رغم انه كسب برضو، بس ايه؟ بس خسر طبعا ولا شك. انا بصوا مش هتكلم مع حضراتكم في تفاصيل كتيرة، انا هترك المجال يعني لأهل العلم يتكلمون في هذه المسألة، بس هلخص الموضوع في الاول. انا شخصيا لما بتسأل السؤال ده التكثير ام التحسين، بقول تتوقعوا ليه؟ تحسين؟ لا، بقول التكثير مع التحسين. لا، يعني انت تقرأ اكتر ولا تقرأ احسن؟ نقول ايه؟ لا، اقرأ اكتر واحسن. واضح؟ يعني مثلا انت هتقرأ احسن، هتقرأ مثلا في ساعة، لا خليهم 3، خليهم 10، خليهم 20، خليهم 100، خليهم 1000، تمام؟ كل ما تكتر يبقى احسن. التكفير مع التحسين. فان تعارض التكفير ولا التحسين، يبقى ايه؟ يبقى التحسين بلا نزاع، التحسين بلا نزاع. طيب واحنا يعني هنتعرض للمسألة دي كده في ايه؟ يعني في بعض الكلام، يعني كثير من اهل العلم في ادلة كتير عليها من القرآن ومن السنة، يعني اللي احنا بنقوله ده، بل بعض اهل العلم نقل الاجماع على ذلك. وانا هجيب تحديدا كلام لبعض اهل العلم المختصين بالقراءات تحديدا. ليه المختصين بالقراءات تحديدا؟ لان الناس المختصين بالقراءات او المختصين بالعناية بالقرآن للأسف علماءنا يعني القدامى، كثير من الناس الان واقعهم مغاير لواقعهم تماما. فهو ربما مثلا تلاقيه يستدل بابن الجزري، ويستدل مثلا بالداني، ويستدل بأبو جعفر النحاس، ويريد حاله زي حالهم. هو مثلا يقرأ بقراءة حمزة وحاله ليس كحال حمزة، ويقرأ بقراءة، تمام، الله المستعان. فللأسف هم يعني بعض الناس يجادلون في هذا الكلام. طيب احنا لخصنا الكلام، وليس أدل على الأمر من مسألة واحدة. الفهم والتدبر فرض ولا سنة؟ فرض. طيب القراءة، مطلق القراءة فرض ولا سنة؟ سنة. دي كفاية. صلاة الظهر ولا قيام الليل؟ صح. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. واضح؟ صلاة الصبح ولا ركعتين بتوع الفجر اللي هم السنة بتاعتها؟ الصبح طبعا، صح؟ واحد صلى السنن كلها بتاع اليوم ولا صلاة العصر؟ صلاة العصر. ما بين الفرائض والنوافل كما بين السماء والأرض. فاللي بيقرأ بفهم، اللي بيقرأ بتدبر بيعمل ايه؟ فريضة. والتاني بيعمل ايه؟ نافلة. يقول لك بس يا دكتور الحرف بحسنة والحسنة بعشر امثالها وقيل وقيل وانا جمع حسنات. الموضوع مش كده خالص يا جماعة والله. العلماء يقولوا دي قاعدة في الأصول، المفروضات مقدورات ميسورات. طالما ربنا افترض علينا يبقى الأمر في مقدورنا، يبقى ميسور علينا، ماشي؟ ربنا ما بيكلفش بشيء خارج طاقة الإنسان، صح؟ المفروضات إيه؟ مقدورات ميسورات. فبناء عليه، لأن الفرض ده تقريبا لا يعجز عنه أحد، ماشي؟ في مقدور الجميع وميسور الجميع، فربنا مش بيكثر الحظ عليه. يعني مثلا لو قلت الحركة طلع لي مثلا 20 حديث في فضل صلاة الظهر ما تعرفش تطلع. لو قلت لك طلع لي 20 حديث في فضل قيام الليل تطلع ليه؟ لأن قيام الليل قد لا يطيقه البعض، صح؟ إنما صلاة الظهر لا يعجز عنها أحد، صح؟ عشان كده ربنا بيحفز على المستحب أكثر. المستحب تلاقي التحفيزات فيه إيه؟ أكثر. ليه؟ لأنه ليس في مقدور الجميع، تمام؟ في نقطة مهمة تاني العلماء يقولوا إيه؟ ما أبهم ثوابه فثوابه أعظم مما صرح به، وما أبهم عقابه فعقابه أبشع مما صرح به. تاني، ما أبهم ثوابه فثوابه أعظم مما صرح به، وما أبهم عقابه فعقابه أبشع مما صرح به. ازاي الكلام ده؟ بيقول لابنه لو جبت 95% هجيب لك موبايل، ولو جبت 97% هجيب لك لابتوب، ولو جبت 99% مش هقول لك بقى هجيب لك ايه. اكيد الواد مش متخلف عقليا، هيتصور ان هو لو جبت 99 ابوه ما هيديلوش حاجة، صح؟ هو اكيد هو شايفها حاجة كبيرة واكبر من ايه؟ اكبر من الموبايل واكبر من اللابتوب، صح؟ حاجة كبيرة واكبر منهم، يعني فرق عنهم جامد، صح كده؟ احنا بيحفزنا جدا للجنة اكثر من انه يصرح بحاجات فيها، ان احنا نسمع عبارة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من عبارات المحفزة جدا على قيام الليل فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من ايه؟ من قرة اعين، صح كده؟ فالامور المبهمة مش معنى انها مبهمة انها ايه؟ ان اجرها اقل، لا، ده عشان انما يوفى الصابرون اجرهم بايه؟ بغير حساب. هو قال الاجر؟ ما قالش الاجر تحديد، صح؟ فده بالعكس اللي بيفهم ده يحفزه اكثر. الله سبحانه وتعالى انزل هذا الكتاب العزيز ليفهم ويتدبر ويعمل به، تمام؟ ولشرف هذا الكتاب وكرامته الله جعل على قراءته ايه؟ حسنات. على مجرد قراءته حسنات. انما الثواب الحقيقي فين؟ في فهمه وتدبره. عشان كده ده جهل بالتجارة، معذرة، حتى اللي يقول ان دي تجارة لا، ده جهل بالتجارة. لان في التجارة خلاص انت ما تفرحش ان مثلا واحد شغال عندك في الشركة جايب لك شوال كبير مليان جنيهات، تمام، وواحد تاني جاي لك بعلبة صغيرة، العلبة الصغيرة دي تمنها تمن اللي فيها 100 ضعف قد الفلوس اللي جايه في الشوال، صح؟ ما هي القصه كده، مش القصه فكره ايه؟ فكره عد وعد وخلاص. وبعدين مقاصديه القران، هو الكتاب ده انزل عشان يبقى ترانيم، ها؟ مقاصديه القران انت بتبذل مجهود في اول مره بس اللي بتفهم فيها، انما بعد كده بتقرا وانت فاهم، بتقرا وانت فاهم. فقراءتك وانت فاهم او انت متدبر خلاص، يعني أجرها أعظم بكتير جدا أنك بتقرأ وإنت مش فاهم، صح؟ بس الناس مش مدركة المسألة دي. طب هقول لحضراتكم حاجة، إحنا مثلا في أمور كده أنا بقوله الفهم فرض، بين الفرض والسنة كما بين السماء والأرض، تمام؟ أنا كنت بقول دائما بين السنة والفرض كما بين السماء والأرض. طيب شوف لحظة عبودية قلبه ممكن تخلص كل حاجة. المرأة البغية بغية بني إسرائيل، لما تبص على العمل بتاعها عمل متواضع جدا، يعني هي امرأة بغي، أسوأ صورة للمرأة، صح؟ سقط كلب، أعزكم الله أخس المخلوقات، صح؟ سقطوا إيه؟ بيبسي ولا عصير المانجا ولا عصير جوافة؟ سقطوا ماء بئر. طب سقطوا في إيه؟ في كوباية فضة وكوباية ذهب، في موقيها، في خفها، صح كده؟ يعني العمل في ظاهره إيه؟ متواضع جدا، صح؟ طب امال ايه اللي حصل؟ شكر الله لها فغفر لها وادخلها الجنه. عشان العمل المتواضع ده، لا مش العمل المتواضع ده. شيخ الاسلام تيمية يقرر ايه؟ ان الاجر ما كانش عشان سقي الكلب، ولكن للاخلاص الذي انعقد في قلبها وقت السقيا. بس لما سأت ايه؟ مخلصه لله. عشان كده كنت بقول والله ياما بنبدد من مجهوداتنا، ياما الأب بيبدد من مجهوداته وفلوسه لما بينسى الإخلاص لله، ياما المرأة بتبدد من مجهوداتها. أنا كنت بقول للأم، بقول لها شوف أنت بتطعمي ابنك كم مرة وزوجك كم مرة وبتعملي، ها؟ ياما بنبدد من مجهوداتنا في خدمة الناس، في خدمة دين الله عز وجل، لما بيضيع الإخلاص. أنا كنت بقول بفضل الله عز وجل ربنا بيفتح علينا ويمن علينا بأعمال كفيلة بانها تدخلنا الجنه وتخلص كل حاجه، بس احنا اللي بنهدرها لما بنيه، لما الاخلاص بيضيع، لما بنستحضرش الاخلاص، لما بنستجمعش الاخلاص لله سبحانه وتعالى. لو ده استحضر خلاص. خد بالك يا شيخ احمد، لحظه عبوديه قلب، صح، لحظه اخلاص انعقدت في قلب اسوأ صوره للمراه، تمام، عملت ايه؟ خلصت كل حاجه ولا لا؟ خلصت كل حاجه، صح. الموضوع حتى انا كنت بقول، يعني حتى الناس اللي بتقول بنحسبه بيحسبوها غلط. ده لحظة بس كده تقرأ آية فيقع في قلبك لحظة خشية من الله فتدمع فيها عينك، او لحظة رجاء لله، ها، اللحظة دي بمئات الختمات. وصلت؟ الموضوع حتى حسابيا غلط، تمام، حسابيا حتى غلط. طيب تعالوا نشوف، يعني انا برضو مش هقول كلامي، خليني برضو اقول ايه كلام العلماء، يعني عشان المسألة دي بس ايه، يعني نقفلها خالص وبعد كده ما حدش يبقى ايه، لان صراحة يعني فهم مغلوط وفهم فيه خسائر كتير جدا، بنخسر كتير جدا جدا، تمام. الله المستعان. انا كنت بقول في مسألة فهم القرآن في مشكلة بل مشاكل صراحة. اول مشكلة كنت بقول ويلي من الذي اوهمنا اننا يصلح أن نقرأ ولا نفهم. واضحة؟ مين اللي أوهمك أن أنت ينفع تقرأ وما تفهمش؟ ما هي ده سر المشكلة، واضح؟ أنا كنت بقول الحاجة الوحيدة اللي أنت شخصيا بتقرأها للقراءة هي القرآن، يعني ما فيش حاجة في حياتك خالص بتقرأها للقراءة إلا القرآن، صح؟ يعني بتروح تشتري كتاب من المكتبة، كتاب بيتكلم مثلا عن حاجة معينة، بتروح البيت بتعمل ايه؟ بتقرأ القراية ولا بتفهم هو فيه ايه؟ صح؟ الحاجة الوحيدة اللي احنا بنقرأها للقراية هي الايه؟ هي القرآن. والله مشكلة، الحاجة الوحيدة اللي بنقرأها للقراية. ما شفتش ابدا واحد مسك الجورنال وبيقرأ مقاله، بعد ما يخلص المقال تقول له المقال بيقول ايه؟ يقول لك ايه؟ يقول لك ما اعرفش كنت بقرأ القراءة. بتشوفوا المشهد ده؟ ما بيحصلش. والأمة الوحيدة اللي بتقرأ للقراءة إحنا، وبتعمل كده مع كتاب الله، أحق كلام يفهم وأحق كلام يتأمل وأحق كلام يتدبر. سامحوني بس أنا يعني أنا أغار لكتاب الله سبحانه وتعالى، إنه لا يقدر حق قدره، إن الأمة تبقى عايشة في السبات العميق ده، نبقى عايشين في هذه الغيبوبة، إن إحنا متى نتعظ، متى نعتبر، متى ننتفع، متى نتزكى، متى نتطهر، متى نتطور، واحنا طول حياتنا بنقرا القرايه، بنقرا عشان نقرا، مش بنتلقى القران كما كان يتلقى الصحابه رساله من الله الينا. مش قلنا ابن عمر قال وكل حرف منه ينادي انا رسول الله اليك لتعمل بي وتتعظ بمواعظي. الحسن كان يقول ألا إن من كان قبلكم فقهوا أن القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. ربنا سمى القرآن رسالات، ألا الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. رسالات، عمركم شفتوا واحد جات له رسالة بيقراها وبعد ما يخلص نقول له الرسالة فيها يقول كنت بقراها للقراءة؟ يعني حالة عجيبة جدا، حالة في منتهى العجب مع خير كلام. فكنت بقول احنا عندنا مشاكل مع الفهم. اول مشكلة ان احنا بنتوهم ان ينفع نقرأ وايه وما نفهمش. المشكلة التانية ان احنا بنتوهم ان احنا لو حبينا نفهم مش هنعرف نفهم، صح؟ بنتوهم كده، لو حبينا نفهم مش ايه مش هنعرف نفهم. وده برضو وهم تاني. عارف وهم تاني ليه؟ لأسباب. أول سبب إن القرآن بطبيعته في حاجة اسمها الفهم السياقي. يعني الفهم السياقي، اقرأ معايا كده: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. ها، كلمة ضيزى دي انت فهمت ايه من السياق؟ انها قسمة ايه؟ ظالمة، مش مظبوط، جائرة، غير عادلة، صح؟ هو ده معناها فعلا. القرآن في الخاصية دي، خاصية الفهم الايه؟ السياقي. اه والله في الخاصية دي. مش هقولك اعتمد اللي في دماغك، ارجع للتفسير عشان تعتمد التفسير، واضح؟ بس الكلام ده ايه لازمته؟ ان انت تقول لا مش هفهم بس مش معايا كتاب التفسير وانت ماسك المصحف. او انك تقول ايه؟ تقول لا والله انا واقف ورا الشيخ مش هفهم، بس انا مش بتصلي مش هفهم، بس انا مش معايا كتاب التفسير. ابن عباس بيقول لنا ان القرآن اربع اقسام. قسم لا يعذر احد بجهالته، اتى، جاء، قال، سمع. في حد ما يفهمش دي؟ ها. وقسم تعرفه العرب من كلامها. العرب من كلامهم بيقولوا كلمة الدخول معناها كذا، والخروج معناها، والإياب معناها الرجوع، صح كده؟ وقس ده كلامنا احنا، كلامنا الدارج ده حتى ما تتصوروش انه مش لغة عربية، ده لغة عربية. يعني لما تقول واحد خش لغة، واحد كان كاتب ممنوع الخشوش، الخشوش ده يعني الدخول، هو في اللغة كده. فاحنا برضو احنا لهجة من لهجات العربية، يعني احنا ما تتصوروش ان احنا برضو ايه، احنا لغة انجليزية ولا يابانية، لهجة من لهجة. زي ما تروح زي في ناس بيتكلموا فصيح ولهجات من لهجات الفصيحة، ماشي العامية دي ايوه مش، لكن برضو ايه في النهاية انت هتفهم الكلام. قسم تعرفه العرب من كلامه، وقسم لا يعلمه الا العلماء، وقسم لا يعلمه الا الله. زي ايه؟ تأويل الحروف المقطعة، تمام؟ ولا يعلمه الا العلماء. مثلا بعض الامثلة، مثله كمثل صفوان عليه تراب محتاج فهم وما يعقله الا العالمون، تمام؟ تتصوروا لو قسمنا الاربع اقسام دول قسمين وقسمين، الاول والتاني مع بعض والتالت والرابع مع بعض، تتصوروا ان الاول والتاني دول يمثلوا كم في المية من القرآن، والتالت والرابع يمثلوا كم في المية من القرآن؟ 95.5. دكتور اللحم يقول معظم القرآن من القسمين الاولين دول، والله كده. حتى لو كلمة في السياق مش مفهومة تفهم بالفهم السياق. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، ها، جنتان، ها، عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. مفهوم ولا مش مفهوم؟ في حاجة مش واضحة؟ طيب، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فهمت إيه؟ فهمت يا دكتور أحمد؟ إنهم كانوا في نعمة فأعرضوا. كلمة فأعرضوا وبدلناهم فهمتك الآية كلها، صح؟ الرسالة وصلت إن أنا لو أعرضت وبدلت ربنا غير لي النعمة. فهمت إن العارم وخمط وأثل أشياء وحشة ولا لأ؟ آه صح كده؟ أيوة. ما ضرك إنك ما عرفتهاش وإنت بتقرأ في الفهم ولا؟ ورغم كده نقول برضو ارجع للتفسير، والموضوع مش هيكلف حاجة. إحنا الأخوات في المعهد كنا قلنا لهم اعملوا ختمة اسمها ختمة فهم، وأنا أدعو الناس لختمة فهم لكتاب ربنا. امسك الصفحة بصفحة، تفسير المسألة بتاع مجمع الملك فهم، تفسير طيب جدا وتفسير يعني محكم، تفسير محترم وحاجة بسيطة جدا، الآية بآية، السطر بسطر، بسطرين بكتير. اقرأ الآية وبص على تفسيرها، اقرأها وبص على تفسيرها، رسالة ربنا ليك. بيقولوا ان كان الاخوات الجزء بياخد في الاول خالص ضعفي وقته، يعني الجزء مثلا بياخد ساعه كان بياخد 3 ساعات، بعد كده بقى الجزء بياخد الساعه بتاعته برضه، صح؟ لانك بقيت فاهم، هي اول مره بس. فانا بقول عندنا مشاكل مع الفهم. اول مشكله، مين اوهمنا ان احنا ينفع نقرا وما نفهمش؟ واضح المشكله جوانا احنا، جوا دماغنا. واحد من السلف اورد عنه الغزالي الكلام ده، لعله يريد من السلف يعني اللي هو لغه مش اصطلاح، يقول ايه؟ يقول ايه لا اتفهمها ولا اتدبرها لا اعد لها ثوابا. شفت الفهم عمل ايه؟ الزم نفسه ان ما تعديش ايه ما يتفهمهاش وما يتدبرهاش، فايه اللي حصل؟ بقى بيتفهم ويتدبر، لان احنا في الحقيقه بنتفهم ونتدبر. والله سبحان الله، الواحد جرب الكلام ده مع الاذكار مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يتقبل دعاء من قلب غافل الله، صح؟ فانا قلت نفس الاذكار دي دعاء، صح؟ لو انا قلبي مش حاضر فيه ومش مركز يبقى كاني ما قلتهاش، يبقى اعتبرت ان انا لو مش مركز، لو ما حضرش قلبي كاني ما قلتش، فبقيت بلزم نفسي ان انا ايه، او لدرجه ان انا لو قلت الذكر كده بسرعه ما كانش قلبي حاضر فيه اعيده تاني، ما انا خلاص وطنت نفسي ان هو مش ايه، مش محسوب. واضح؟ ده مهم جدا. فمين اوهمك انك ينفع تقرا وما تفهمش؟ مين اوهمك كده؟ ومين اوهمك ان انت لو قريت ما هتفهمش؟ القران ربنا قال ولقد يسرنا القران لايه؟ للذكر. وابن القيم قال معانيه ميسر لايه؟ للفهم. ما فيهوش المشكله، المشكله عندنا احنا، لا ولا المشكله عندنا. انا كنت دايما بقول الكبار ما عندهمش مشكله مهارات ولا خبرات، عندهم مشكله ارادات. احنا بنخشع بس للدنيا، وبنتسابق بس للدنيا، تمام، وبنفهم بس عشان الدنيا، تمام. فمحدش وهم حضرتك ان انت ما بتفهمش، لا انت بتفهم. والدليل تلاقي واحد ماسك الجورنال بيقرأ مقالة عنوانها التضخم الاقتصادي وعلاقته بالحد الادنى للاجور، وهو لا ليه دعوه بالتضخم الاقتصادي ولا صح كده، وتلاقيه يقرا المقاله ولو مش فاهم كلمه يروح للايه، للموظف زميله فهمها له. ليه؟ ما هو عايز الحد الادنى للاجور، صح؟ يمسك المقاله بتاع تحليل الماتش بتاع الاهلي والزمالك وينقد الناقد، صح؟ ما تقوليش ما بنفهمش، احنا بنفهم، بس المشكله ايه؟ ان قدرتنا على الفهم دي احنا بنسخرها للدنيا، بنسخرها لا احنا بنفهم. يبقى اول وهم فيما يتعلق بالفهم ان احنا ينفع نقرا وما نفهمش. تاني وهم ان احنا ايه، مش هنقدر نفهم لو حبينا نفهم. تالت وهم ان احنا ما ينفعش نفهم اصلا، انا ما ينفعش نفهم، حرام. لو فهمنا نبقى بنقول في القران براينا. هو انا بقول لك فسر، انا بقول لك افهم. افهم دي حاجه وفسر حاجه تانية. لما تفسر القران لما يجي واحد يقول ايه يا جماعه كلمه خمط معناها من التخميط والتخبيط، هو بيخبط كده، صح؟ انت مالك ومال ده، انت مش مفسر، تمام. ورغم كده بقول لك انت ما تعتمدش حتى اللي جه في ذهنك الا لما ترجع لكتاب التفسير. يا سيدي مش تقدر تفهم حتى التفسير؟ مش تقدر تفهم ده؟ فيقول لك لا بقول في القران برايي. لا، ما حدش قال بقول في القران برايك. ده الشيخ العثيمين ليه وصيه جميله جدا، يقول لك ايه؟ يقول لك لما تيجي تقرأ الآية اسأل نفسك انت الأول معناها ايه، وبعدين بص على كتاب التفسير. ليه؟ الكلام ده جميل جدا، النبي صلى الله عليه وسلم استخدمه ووصيكوا به. لان انا شخصيا كنت زمان اقعد اقرأ التفسير وانسى، اقرأ وانسى، اقرأ وانسى. ده بيسموه في الايه، في استراتيجيات التدريس بيسموه العصف الذهن. تشوف ذهنك في ايه، زي ما النبي قال اتدرون من المفلس؟ ليه؟ اللي يسمع السؤال ده هيفكر. احنا حتى بنسميها في مشروعنا حكاية الآية، ان انت ايه، تسأل نفسك. لو واحد بسيط قابلني وقال لي يا ابني ربنا بعت لي رسالة انا مش فاهمها، ممكن تفهمها لي؟ هقول له ايه؟ واضح؟ شوف دماغك فيها ايه. طب ليه؟ انت يا اما هتبقى فاهم غلط فلما تقرأ الصح يثبت، صح؟ يا اما يبقى فهمك ناقص فلما تشوف الجزء الناقص يكمل، صح؟ يا اما كان صح فلما تشوف الصح يثبت اكتر. واضح؟ انما ما تعتمدش فهمك الاولي كده تأثى. وصلت؟ سبحان الله. فيعني برضو دي احنا يقول لا انا حتى ما لو ينفع يعني لو بعرف افهم ما ينفعش افهم. مين قال ما ينفعش؟ ولا حرام افهم؟ تمام. عشان كده بقول لحضراتكم ده وهم احنا عايشين. الصحابة اعتبروا القرآن رسائل من الله اليهم، رسالة مكتملة الاركان. يعني مكتملة الاركان يعني لها مرسل ومرسل اليه، تمام، وليها سبب، تمام، والرسالة دي لها رسول، خلاص، والرسالة دي في طريقة عامة. المهم يعني فالقرآن رسالة من الله اليه. تعالوا بسرعة كده نستعرض عشان يعني يعني وقت الحلقة نستعرض. يعني القرآن نفسه بيوصينا بالتحسين، صح؟ ربنا قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر عملا ولا أحسن عملا. الأحسن ده الأخلص والأكثر متابعة للنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأته معروفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة حتى تأتي أطول من أطول منها. يعني يقرأ مثلا لو نتصور سورة القيامة تيجي أطول مثلا من سورة الأحزاب، يقرأ مترسلا. دي كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. طيب فربنا يعني الغرض أو المراد عنده التحسين، ليبلوكم أيكم أحسن شيكم إيه أكثر. ربنا قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. اسمع ابن الجوزي يقول لك على تؤدة وترسل ليتدبروا معناه، أو تؤدة. الشنقيطي يقول على مكث أي على مهل وتؤدة وتثبت، وذلك يدل على أن القرآن لا ينبغي أن يقرأ إلا كذلك، وقد أمر الله عز وجل بذلك. القرطبي يقول أي لا تعجل بقراءة القرآن بل اقرأه في مهل وبيان مع تدبر المعاني. ابن عباس رضوان الله عليه يقول ورتل القرآن ترتيلا، يقرأ آيتين ثلاثة ثم يقطع لا يهذرم، وفي رواية قال بينه تبيينا، وفي ترسل فيه ترسيلا، تمام. بيقول في الترتيل تليته حتى تفقهه أو تفقهه، تمام. القاسمي بيقول واستدل بالآية ورتل القرآن ترتيلا على أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها، لأن المقصود من القرآن فهمه وتدبره والفقه فيه والعمل به. ده كلام مين؟ كلام القاسمي. وصديق حسن بيقول والمقصود من الترتيل إنما هو حضور القلب عند القراءة، واضح، لا مجرد إخراج الحروف من الحلقوم بتعويج الوجه والفم وألحان الغناء كما يعتاده قراء هذا الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أوصى بالتكثير بلسان الحال ولسان المقال، أسف، بالتحسين بلسان الحال ولسان المقال. بلسان حال النبي صلى الله عليه وسلم طبيعة قراءته، وبلسان مقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا أمنا عائشة وهي بتقول لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح. الشيخ الألباني بيقول وأخرج أبو عبيد وابن سعد وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الطيب بن سليمان عن عمرو عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يختم القرآن في أقل من ثلاث. قال الشيخ الألباني في ذلك وهو الحق إن شاء الله، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث. ليه؟ قال لا يفقه من يقرأه في أقل من ذلك، وكأن من لا يفقه لا يقرأ، واضح؟ وكأن من لا يفقه لا يقرأ. الصحابة بيوصوا بذلك وغيرهم من التابعين، إن شاء الله لعلنا يبقى نترك لكم البحث ده التكثير أم التحسين. لكن بس أنا يعني هنقل قول واحد أختم به، قول ابن الجزري، وأنا اخترت ابن الجزري تحديدا لأنه من علماء القراءات المشهورين. ابن الجزري بيقول والصحيح بل الصواب ما عليه معظم السلف والخلف، وهو أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من السرعة مع كثرتها، ولأن المقصود من القرآن فهمه والتفقه فيه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه. أنا ختمت بكلام ابن الجزري، وأنا أوردت عن غيره كتير من العلماء حوالي 40 أو 50 نقل عن العلماء في إن المسألة يعني هذا هو قول الجمهور وقول ما عليه معظم السلف، وما يكون بقى من إن سيدنا الإمام الشافعي كان يفعل وكان يفعل. مين اللي قال إن هم كانوا يكثرون ولا يفهمون؟ مين قال إن هم كانوا يقرؤون يكثرون ولا يفهمون؟ مين قال ما كانش عنده بركة في أوقاتهم؟ ورغم إن الشيخ الألباني لم يصحح إسناد إن سيدنا عثمان كان يقرأ القرآن في ليلة، والشيخ أحمد شاكر لم يصححه أيضا. يعني أغلب هذه الأشياء أو أغلب هذه الآثار إن ثبتت إسنادا فإيه اللي يمنع أن هم كانوا يقرؤون ويفهمون مع علمهم ومع فهمهم؟ يعني ختمنا الكلام عن هذه المسألة المهمة، مسألة التكثير أم التحسين. ونقول التكفير مع تحسين، فإن تعارض فالتحسين هو ما عليه جمهور السلف الخلف ومعظم السلف الخلف كما قال ابن الجزري وغيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.